يعني خلينا نبدأ بتخيل بسيط. تخيل إنه في طريق سريع، طريق حصري جداً ما تقدر تدخله أبداً إلا لو اشتريت سيارة معينة من شركة محددة وفوقها تدفع رسوم وعبور باهظة.
سيناريو كلاسيكي جداً في عالم التقنية، صحيح؟
بالضبط، لكن فجأة يجي مجموعة من المهندسين المستقنين ويكتشفوا نفق سري، نفق يسمح لك بقيادة أي سيارة تفضلها وتوصل لنفس الوجهة بل وأسرع وبدون أي زحام.
تشبيه ممتاز بصراحة، وهذا يعني يمثل تماماً اللي حصل مؤخراً في عالم الألعاب المحمولة.
فعلاً، هذا بالضبط على موضوعنا في تحليلنا المعمق اليوم. نحن نعتمد على تقرير تقني واستخباراتي مفصل جداً من مؤسسة تيكن أناليسز صادر في أغسطس 2026. التقرير بيشرح زلزال تقني بكل ما تحمله الكلمة من معنى.
زلزال لأننا أمام مفارقة غريبة. جهاز رسمي صممته سوني بتكلفة $200 وهو بلاي ستيشن بورتل يجد نفسه في منافسة، أو خلينا نقول يتفوق عليه، تطبيق برمجي مجتمعي مفتوح المصدر.
شيء لا يصدق، صح؟ مهمتنا اليوم هي استخراج جواهر المعرفة من هذا التقرير التقني. نبي نفهم كيف برنامج مجاني كسر احتكار الأجهزة المخصصة، وش يعني هذا لمستقبل الترفيه الرقمي.
طيب، عشان نفهم هذا النفق السري لازم نتكلم عن الإطلاق التجريبي العام لتطبيق أسوبي ريموت بلاي على أنظمة لينوكس. هذا التطبيق هو اللي غير قواعد اللعبة.
تطبيق أسوبي، الفكرة أنه أتاح البث السحابي المباشر لألعاب بلاي ستيشن بلس بريميوم على جهاز ستيم ديك، والمذهل هنا هي الجودة. نحن نتكلم عن دقة 4K ومعدل 60 إطاراً في الثانية،
وما ننسى الدعم الكامل للنطاق الديناميكي عالي اللي هو تقنية HDR، وكل هذا بدون الحاجة لامتلاك منصة بلاي ستيشن 5 أصلية وبدون جهاز البورتل اللي سعره $200.
خلينا نعقد مقارنة سريعة عشان تتضح الصورة. جهاز بورتل الرسمي من سوني يأتي بشاشة LCD بحجم 8 بوصات بتردد 60 هرتز وبدون أي دعم لتقنية HDR.
والأهم من هذا كله هو جهاز محدود بالبث فقط، يعني لو انقطع الإنترنت الجهاز يصبح بلا فائدة تقريباً.
صحيح. في المقابل لو نظرنا لجهاز ستيم ديك OLED نلاقي شاشة بحجم 7.4 بوصة بتردد 90 هرتز، ألوان سوداء نقية، وقدرة كاملة على تشغيل ألعاب الحاسب محلياً بدون إنترنت.
شوف، المطورين في تطبيق أسوبي ما وقفوا عن جودة الصورة بس. التقرير يذكر كيف استغلوا العتاد بذكاء، يعني استخدموا أزرار الظهر في ستيم ديك لمحاكاة اللمس والاستجابة اللمسية الخاصة بدول سنس،
اللي هي يد تحكم بلاي ستيشن الأصلية. يعني نقلوا تجربة الإحساس باللعبة بالكامل، مو بس الصورة والصوت. وهنا يبرز تساؤل نقدي مهم جدا بصراحة.
تفضلي، إيش التساؤل؟
بالعموم الأجهزة الرسمية اللي تصنعها الشركة الأم بتكون دائماً أكثر استقراراً وتوافقاً من حلول الطرف الثالث. كيف يعقل إن جهاز حاسب محمول متعدد الاستخدامات يقدم تجربة بث أسلس وأفضل من جهاز صمم خصيصاً وحصرياً لهذه المهمة الواحدة؟
هذا هو السؤال الذهبي، والإجابة ما رح نلاقيها في نوع الشاشة أو جودة الأزرار. الإجابة تكمن في لغة الأرقام وأكواد البرمجة اللي تشتغل خلف الكواليس.
أقصد تشريح الهندسة التقنية لعملية البث نفسها، صحيح؟
بالضبط. التقرير استند على تحليل تقييم من ديجيتال فاوندري، واللي أكد قاعدة أساسية: كفاءة التشفية البرمجي هي الحاكم الفعلي والوحيد لتجربة البث السحابي.
طيب، خلينا نبسط هذه الفكرة المعقدة. التقرير قارن بين بروتوكولات البث القديمة والجديدة. نظام ريموت بلاي القديم من سوني واللي بيعتمد عليه البورتال استخدم ترميز H.246،
وهو ترميز بطيء ومقيد جدا. هذا الترميز القديم ينتج عنه زمن تأخير أو latency يتراوح بين 40 إلى 70 ملي ثانية.
يعني عشان نتخيل الفرق، استخدام ترميز H.246 القديم يشبه محاولة تمرير موسوعة ضخمة مطبوعة عبر فتحة بريد صغيرة في البرد. أكيد الأوراق بتتعثر والعملية بتتأخر.
تشبيه دقيق. في المقابل، بيئة تطبيق ASUBI متكاملة مع أدوات مفتوحة المصدر زي Moonlight وSunshine. هذه الأدوات تتواصل مباشرة مع معالج AMD المخصص داخل الستيم داك.
وهذا التواصل المباشر سمح بتفعيل ترميزات فيديو حديثة جداً مثل H265 أو ما يعرف بـ HEVC وكذلك ترميز AV1.
وهذا يغير كل شيء، لأن استخدام ترميز HEVC الحديث يشبه إرسال ملف رقمي مضغوط بذكاء شديد يمر بلمح البصر من نفس الفتحة ويفك ضغطه فور وصوله للجانب الآخر.
النتيجة حسب التقرير كانت مذهلة، انخفاض زمن الاستجابة إلى أقل من 20 ملي ثانية عبر شبكات 5 جيجاهرتز واي فاي 6،
طبعاً بشرط وجود سرعة إنترنت لا تقل عن 25 ميجابت في الثانية. بس أقل من 20 ملي ثانية، هذا رقم ثوري في عالم البث.
فعلاً، هذا الرقم يسمح بتشغيل ألعاب تتطلب ردود فعل عصبية سريعة جداً. التقرير ذكر ألعاب مثل ريتيرنال وديمون سولز، لو في تأخير اللعبة بتصير مستحيلة.
صحيح، لأن في ألعاب زي دي جزء من الثانية يحدد إذا كنت بتعيش أو بتموت في اللعبة. التشفير الحديث لغى هذا التأخير تماماً، فصارت التجربة تلعب وكأنها محلية على الجهاز.
زجاجتي بهذه البراعة، هل هذا يعني أننا نشهد نهاية عصر العتاد القوي لصالح البرمجيات الذكية؟
يعني نقدر نقول هذا التحول الجذري يغير نظرتنا للبث السحابي بالكامل. الفكرة ما عادت مجرد حيلة ثانوية تستخدمها لو كنت مسافر، لا، البث السحابي أصبح وسيط لعب أساسي يعتمد عليها 100%.
ممتاز، وهذا التفوق التقني للبرمجيات المفتوحة ما يمثل فقط انتصار تقني للمطورين، هو يخلق زلزال تجاري يضع إدارة شركة عملاقة مثل سوني أمام معضلة مالية واستراتيجية كبرى.
المعضلة الاستراتيجية للشركات بالضبط. التقرير طرح ما أسماء مصفوفة المخاطر والفرص الاستراتيجية، خلينا نحللها. نجاح تطبيق زي أسوبي يضغط ماليا بشكل كبير على مبيعات جهاز بورتل.
طبيعي، لأن المستهلك راح يفكر ليه أدفع $200 في جهاز محدود بينما أقدر أستخدم جهازي الحالي؟ التقرير ذكر إنه هامش ربح جهاز بورتل محدود يتراوح بين 10 إلى 15% فقط.
مو بس كده، العتاد دايماً معاه تكلفة عالية للصيانة، الضمان، الشحن، وإدارة المرتجعات. كل هذا يأكل من هامش الربح البسيط أصلاً.
طيب، وعلى جانب الآخر من المصفوفة، كل مستخدم لجهاز ستيم ديك يدخل للخدمة يمثل اشتراك جديد عالي القيمة في PlayStation Plus Premium.
وهنا الأرقام تتكلم. الاشتراك هذا يولد حوالي $180 سنوياً كعائد متكرر. والمفاجأة؟ هامش الربح يتجاوز 70%.
70% بدون أي تكاليف صيانة للعتاد أو وجع راس للتصنيع والشحن. ولذلك توصية هيئة تحرير تكن كانت واضحة جداً، يجب على سوني ألا تحارب هذا التطور بحظر التطبيق.
نعم، نصحوها بأنها تتبناه لأنه يوسع قاعدة عملائها لتشمل الملايين من لاعبي الحاسب الشخصي ويقلل اعتمادها على مبيعات المنصات الفيزيائية المتقلبة.
بس لحظة، خلينا نقلب زاوية النظر شوي لنضع أنفسنا مكان مسؤول تنفيذي في سوني للحظة. للوهلة الأولى الأمر يبدو كتهديد مرعب، الشركة قاعدة تفقد السيطرة على نظامها البيئي المغلق اللي تعبت في بنائه.
هو شعور مبرر كلاسيكياً أنك تخاف من فقدان السيطرة،
بس أليس هذا فعلياً بمثابة حصان طروادة عبقري؟ يعني هم الآن قادرون على جعل مستخدمي أجهزة منافسة يدفعون لهم $180 سنوياً بكل سرور وبدون ما يصرفوا دولار واحد على تصنيع جهاز له للمستخدمين.
بالضبط، أنت لخصت الفكرة العبقرية هنا، وهذا يربطنا بالصورة الكبرى. توفر البرمجيات القوية، مو احتكار الأجهزة، هو اللي رح يقود مستقبل الترفيه التفاعلي.
لأن الأنظمة المفتوحة بمرونتها تقدم قيمة طويلة الأمد تفوق بكثير ما تقدمه الحدائق التقنية المغلقة مهما كانت أسوارها عالية.
صحيح، والمرونة هذه شفناها في محاولات سابقة. يعني المصادر تذكر أداة زي تشياكي كانت محاولة جيدة بس تطلبت وجود بلاي ستيشن 5 في نفس الشبكة.
وبرضو شفنا محاولات الشركات مثل إكس بوكس كلاود جيمينج اللي حررت المستخدم من الجهاز لكنها تعثرت تقنياً لأنها اشتغلت عبر متصفحات الويب بجودة أقل وتأخير ملحوظ.
اللي ميز أسوبي أنه أخذ أفضل ما في العالمين، حرية من العتاد مع جودة تقنية عالية جداً بفضل الوصول المباشر للمعالج والتشفير الحديث.
الأجمل أن عملية الإعداد بسيطة جداً على المستخدم. تدخل وضع سطح المكتب في ستيم ديك، تثبت التطبيق، تسجل دخول وتفعل التشفير بضغطة زر.
وهذه الضغطة ما تحسن الصورة بس، بل تقلل استهلاك البطارية بشكل كبير لأن العبء انشال عن المعالج المركزي.
رحلتنا اليوم في هذا التقرير كانت مليئة بالاستنتاجات. بدأنا من اكتشاف تطبيق مفتوح المصبر قدر يكسر احتقار الأجهزة، وفهمنا هندسة ضغط البيانات اللي سمحت بهذا الشيء،
ووصولاً للتحول التجاري الضخم نحو اقتصاد الاشتراكات السحابية واللي بيوفر هوامش ربح خيالية مقارنة بالعتاد.
هذه القصة فعلاً تتجاوز عالم الألعاب، هي درس حي ومباشر يوضح كيف الأنظمة المفتوحة والمرونة البرمجية قادرة تتفوق على الحلول الجامدة في أي صناعة تقنية.
أكيد، اللي يفهم هذا الدرس رح يقدر يبتعد عن الغرق في بحر الحلول المكلفة ويوفر بدائل أذكى وأكثر استدامة للمستخدمين.
وتجربة سلسة على جهاز محمول،
نقطة محورية فعلا.
يطرح هذا تساؤل كبير جدا للمستقبل. إذا كانت القوة الحاسوبية الهائلة والشاشات الحصرية لم تعد شرطا أساسيا، فهل تتلاشى فكرة أجيال المنصات بالكامل قريبا؟
سؤال يغير نظرتنا للصناعة كلها.
هل من الممكن أن تكون منصة الألعاب القادمة في المستقبل القريب ليست صندوقا بلاستيكي نشتريه ونحطه في الصالة، بل مجرد تطبيق ذكي نقوم بتثبيته على أي شاشة نمتلكها بالفعل؟ شيء يستحق التفكير.